لا شك حتى الآيات القرآنية يكون بينها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام، ما في شك. كذلك الأحاديث يكون فيها ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام ومجمل ومميز، هذا لا شك فيه. ولولا هذا صار كل العالم، لولا وجود العقبات هذه والتمييز بين هذه الأمور صار العلم سهل، كل يطبع عالم، كل من جراء يصير عالم. لكن هذه أمور لا يتنبه لها إلا العلماء، إلا الراسخون في العلم، هذه صعبة. العلم ليس بالشيء السهل، لازم الوقت هذه الأمور ومعرفة قواعد العلم وأصول العلم وضوابط العلم يحتاج إلى وقت وإلى تعلم وإلى تفقه وإلى ذكاء وإلى فطنة. لكن يكون العلم سهل، تنزل الجرائد تاخذ جريده وتقراه تصير صحفي، ما شاء الله تصير صحفي وإنسان تقرا الجرائد. كذلك لو أن كتب العلم يعني مثل الجرائد تطلع عالم بمجرد ما تقرا، لكن لا، العلم صعب، له أبواب وله قواعد وله أصول وله ضوابط، لكن لازم من التمشي معه. هذا يحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى صبر وإلى تحمل. هذا الأصل، يقول لأن أصل الخوف يطلق على الجلد، والرخصة تقتصر على ما وردت فيه، تقتصر على الجلد، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. ولكن الجمهور على أن كل ما لبسه الإنسان على رجليه وغطى ورفع على الرجلين أنه يمسح عليه، حتى على عند الإمام أحمد حتى على الجوارب، الإمام أحمد حتى على الجوارب يمسح لوجود المشقة في الجميع. نعم، ولورود الأدلة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين. نعم،
إذا خلعهما قبل الحدث لبسهما على طهارة ثم لبسهما
فإن الحكم يبقى. لا بس، إنما الكلام إذا لبسهما على طهارة ثم انتقض وضوءه، انتقض وضوءه، خلعهما بعد الحدث إنه لا يمسح عليهما انتقاض الطهارة. يقول لو لبسهما لبسهما على غير طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلتهما طاهرتين، ويقول إذا تطهر أحدكم فلبس خفيه، فالذي أحدث ثم لبس هذا لا يمسح.
لا، ما تلزم من نفس بعد حدث،
ما يكون البداية إلا بمسح بعد حدث، أما لو مسح في تجهيز ما ينفع. إيه إذا نزع قبل الحدث ما ينفع، ما يدخل بالمسح. ثم لبسه ما ينفع، لأنه لبسه ما على طهارة.
ثم
لبس على الخفين وهما سنة الجزمة، فهل يكفي أن ينفع على الجزمة؟ وهل يختلف الحكم فيما لو أدخل الجزمة على غير طهارة؟ فإننا اكتفى بإدخال الشراب على طهارة.
نعم،
يكتفى بإدخال الشراب على طهارة، وله أن يلبس الخفين. ثم إذا لبس الخفين على الزورين، فإن كان بدأ المسح على الزورين فإن الحكم يتعلق بالزورين ولا يمسح على الخفين، لأنه يعني بدأ المسح على الزورين يكمل المسح عليهما إلى ثمان مدة. أما إذا كان لبس الخف قبل المسح، لبس الخف قبل المسح فهو مخير، إن شاء أن يمسح على الأعلى ويستمر معه ولا يخلعه، وإن شاء أن يمسح على الأسفل ويخلع الأعلى متى شاء، هذا أيسر له، هذا أيسر له. لكن إذا بدأ المسح على الأعلى فإن الحكم يتعلق به، فلو خلعه بطل وضوءه. نعم. لكن تحت الجوال الكافر. أي نعم، ما شاء الله. نعم، الفقهاء يقول إذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، أما لو لبسه بعد الحدث فالحكم للتحتاني. نعم. ها؟ يمسح عليهما لكن ما يخلعهما، إذا بدأ المسح على الكناجر ما يخلعهما، لأن يعني الحكم تعلق بهما. أما لو مسح على الجوارب فله أن يقلع الكنابل، ما يخالف، تعلق الحكم بالجوارب. نعم. يصير الخفاف على هذه الحمد لله عليه. تماما. له الحق أن يمسح على الجزمة لكن يستمر معه. وله الحق أن يمسح على الجوارب ويقلع الجزمة. نعم. يكفي ستر لما تحتها، اللي تحتها سافر.
نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. أولى من الأخذ العزيمة الذي هو الصيام في السفر. نعم. الإفطار أفضل له ولو كان قليلا، الإفطار أفضل له والإفطار هو جائز. إلا عند الظاهرية، الظاهرية يقولون المسافر لا يصح صيامه، لو صام فصيامه غير صحيح، لأن الله لم يوجب عليه الصيام وإنما أوجب عليه الإفطار. من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى، يقولون الله أوجب عليه الإفطار، فلو صام لا يجزيه. الجمهور يقولون لا، يجوز له الصيام ويجوز له الإفطار، وهو إفطاره أفضل، لكن لو صام صيامه صحيح. ويقولون الآية فيها تقدير، إن كان منكم مريضا أو على سفر فيه تقدير فأفطر، فعدة من أيام أخرى فيه حد مقدر. نعم. يجوز له الإفطار ويجوز له الصيام سواء كان الوقت قصيرا أو طويلا، وهو ينظر في أمره. إذا كان المسافة قليلة مثل طعام الرياض الذي يأخذ جدة مثلا بعد ساعة، ويقول أنا ما وفرت يشق علي القضاء بعد ذلك، كون يستمر صائم لأن ما عليه مشقة، هذا ما في بأس. قد يكون الأفضل له أن يستمر، خصوصا وأنه سيلزمه الإمساك آخر اليوم إذا وصل، يلزم الإمساك. يقول ما دام يلزم الإمساك إذا وصل، أنا حين أفضل، لكن تبغى تلزمون الإمساك إذا وصل آخر اليوم ولا لا؟ وأيضا القرائب يشق عليه، أنا أقوم يقوم من الآن أحمد، من هذا؟ صل. قد يكون الصيام أفضل في حق هذا، نعم. إذا كان لوى الإقامة إذا وصل إلى بلده هذا ما فيه إشكال، يلزم الإنسان. إذا وصل إلى بلد سيقيم فيها مدة تزيد على 4 أيام يلزمه الإنسان أحيانا، نعم.
ما هي
شروط
اللازمة
للمسح على الكفر وكذلك الجواب؟ الشروط اللازمة للمسح على الكفر من أبرزها وأوضحها أن يلبسها بعد تمام القرار التي دلت عليه الأدلة، أدخلتهما طاهرتين، إذا تطهر أحدكم فلبس خفين، هذا واحد. الشرط الثاني أن يكون الخف وما في خفه مباحا، ما يقول من مادة محرمة في جلد الخنزير أو جلد الميتة، هذا ما هو موضع للشخص فلا يجوز المسح عليه، أو لا يكون مغصوبا، يكون هذا الخف مغصوبا مثل غيره، لا يجوز المسح عليه لأنه مغصوب ليس ملكا له. الشرط الثالث أن يكون الخف من مادة طاهرة، من مادة طاهرة، فلو كان الخف مصنوعا من مادة محرمة كجلد الخنزير أو جلد الكلب أو جلد الميتة على القول لأنه لا يظهر في الدباغ فإنه لا يمسح عليه لأنه نجس العين، لا يجوز المسح على نجس العين. ومن شروط المسح على الخفين أن يكون الملبوس ثابتا على الرجل، ثابتا على الرجل لا ينخلع بمشيه أو يخبط بمشيه، إن كان إذا مشى صبغ فإنه لا يمسح عليه لأنه غير ثابت. والخف المعروف الذي وردت به الأدلة يكون ثابتا على الرجل، وما رخص في المسح عليه إلا لثبوته، لأن نزعه نقضه يشق. أما الخف الذي لا يثبت هذا نزعه سهل، تنزعه تغسل الرجلين، يحتاج إلى رخصة، نعم. ومن شروط المسح على الخفين أن يكون الخف ساترا لما تحته، ساترا لما تحته، فلا يكون ما تحته مرئيا إما لشفافته وإما لأنه مشقق أو مخرق فروقا كبيرة يبدو منها بعض الرجل، هذا لا يجوز المسح عليه لأنه إنما يمسح على الخف الذي يستر لا الخف الذي لا يستر، نعم. إلى غير ذلك من شروط ذكرها الفقهاء. وكذلك أن يكون المسح في المدة لا يخرج عن المدة، وهي يوم وليلة للمقيم 3 أيام للمسافر، هذا من الشروط أيضا يكون المسح داخل المدة، نعم. حبس الوجه من ملابس شعر الرأس المعتاد، ملابس شعر الرأس المعتاد إلى من حذر من اللحين واللبن والوجه. اتوفر العمامة عن بقية الوجه لأن الوجه فرضه الغسل، فرضه الغسل، توفر العمامة ما تخليها تلتفت لشيء من الوجه، لا. مطار الملك خالد وغيره من المطارات إذا كان المطار خارج البلد فإنه يبتدي السفر منه، إذا خرجت إليه تكون مسافرا ولو أنك في المطار يعني خارج البلد. أما إذا كان المطار داخل البلد فإنه يعتبر من البلد، لا يبدأ السفر منه حتى تستقل الطائرة أو تخرج عن البلد. فقال الملك خالد الواقع إنهم الآن خارج البلد، خارج البلد، وإن كان بعض طلبة العلم عنده إشكال هذا، لكن الواقع أنه خارج البلد، البنيان دونه والمقار محمي الآن، ما حول البنيان محمي إليه يشبوك ولا يبنى حوله، فهو خارج البلد. نعم. ها؟ اي نعم، هو خارج البلد، خارج البلد، يعني هو ممنوع من السفنى قريبا منه، محوط بشبوك وحماية. نعم.
فهذا
الذي يتساءل عن الخف يطلق على السرير نفسه والخير، لكن لا يكون خف مستحقا ومطلق على السرير المقرق، حيث ان المقرق يكون على جسده.
لا يطلق عليه الخف المقرق، ما يقال خف كذا، يقال خف مقرق، خف مشقق لازم يطلق. لو انك قلت خف واطلق صار فيه تدليس وغش للذي تخبره او تشتري له هذا الشيء، لازم تقيد انك خف مفرق خف مشقق. فاذا اطلقت انصرف الى السليم، الاطلاق ينصرف الى السليم. نعم.
ويستمر
يتنزل
على جواز
المسح
على جواز
لانها مقيسه
على
في حديث رواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين. في حديث اخذ به الامام احمد رحمه الله مسح على الجوربين. نعم. لكن المصنف ما ذكر في البلوغ موجود ولا في الملتقى؟ نعم. مخير إن شاء يمسح على النعلين وإن شاء يمسح على الجوربين، لكن إذا مسح على النعلين يستصحبهما ولا يتبعهما. نعم. النعلين ما يستر على الرجلين، ما يستر على الرجلين. نعم. حكمه أنه إذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام، سواء للدراسة أو للتجارة أو لسفارة أو لغير ذلك، أنه يأخذ حكم المقيم، فلا يفطر في رمضان ولا يفصل الصلاة ولا حكم المقيم، يرجع إلى حكم المقيم. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي تدل عليه الأدلة. الأصل في المقيم أنه يصوم وأنه يجري الصلاة وأنه يمسح يوم وليلة، هذا هو الأصل، كيف نخرجه عن هذا الأصل؟ نعم. يقول يمسح المقيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة، والله جل وعلا يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل تسمي هذا الذي مقيم أربع سنين أو خمس سنين للدراسة تسميه مسافر؟ ما هو لحد عاقل يسميه مسافر، سميه مقيم ولا لا؟ يسميه مقيم. السفير طيب، سفير الحكومة اللي يروح ويأكل سنين، قد يأكل عشر سنين، عشرين سنة، تقول إنه مسافر ولا تقول إنه مقيم؟ هذا ما في جدال، يعني معروف واضح، أي يقول إنه مسافر هذه مكابرة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم مكث في تبوك عشرين يوما، ومكة ثمانية أيام وعشرة أيام عام الفتح. يقصر الصلاة، لكن يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي إقامة في محددة، بل جلس ينتظر العدو في مكة، جلس ينظم لغزوة حنين، لغزوة حنين، لأنه بلغ عن هواجس تريد غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو جلس ينظم ما جلس يريد إقامة. وكذلك في تبوك جلس ينتظر العدو، ينتظر العدو الروم، ما نوى إقامة محددة، ما يدري العدو متى يجي، ما يدري أي ساعة يجي، فهو لم ينوي إقامة محددة في غزوة الفتح ولا في غزوة تبوك،
وإنما جلس في الغزوتين ينتظر العدو وانتظار العدو غير محدد. ابن عمر أقام لوجود المانع وهو الجليد والثلج. ما نوى إقامة، لكنه نوى أن يبقى حتى يزول هذا العدو ثم يسافر، وما نوى إقامة مثل الذي ينتظر العدو، ما يجب أن يزول. نعم. ولا غلب على ظنه ما دام ان منعه اقامه، وانما منعه مانع من السفر، هو يجري السفر لكن منعه مانع، هذا ما هو حكم المسافر. لكن انسان جاء يبي يدرس واستاجر او شرع عظم يشري، مكه يجي يجلس 4 سنين 5 سنين يسمونه مسافر في هذه الحال، او مسافر.
لا
يعني ينزل بنيان ما يخالف، او ينزل في البر او في خيمه ما يخالف، لكن الشان في انه نوى اقامه محدده اولى منه. حتى لو نزل بالبر، في خيمه ناوي 5 ايام او 6 ايام هل ينتقل سفره؟ يعتبر مقيم. نعم. اقامته في مكه في حجة الوداع، قدم صريحة رابعة، ولا تحرك للحج إلا يوم 8 4 أيام، هذه لا شك أن الرسول نواها، نوى الإقامة فيها، وما زاد عليها فهو مشكوك فيه، والأصل التزام أحكام الإقامة. نعم. ها؟ في الطريق؟ نعم، في الطريق يقصر ويفطر. طريق بين أهله وبين البلد التي سافر إليه. إذا وصل بلد لا، إذا وصل بلد صار مقيم، لأنه بلد، لأن محل إقامته وأهله فيها. نعم. ثمانين كيلو ما ترجع إلا من خارج البلد، ما تحسبه إلا من خارج البلد، ما ترجع المسافة إلا من خارج البلد. أي إذا كان إذا خرج من البلد بقي 80 كيلو فأكثر يصير مسافر، إذا كان ما بقي إلا 60 كيلو فهو لا يعتبر مسافرا، ولو كان سافر مثل البلد مثل الرياض، مسافة 40 كيلو داخل البلد كلها يمشي يشير، افرض انه ساكن انشيله وراح يبيع البصري، كم يبي يشير بالرياض؟ كم يصرف يشير بالرياض؟ حوالي 40 كيلو او 60 كيلو، هذه كلها ما يحتاج لانه داخل البلد. نعم. إذا جاء إلى أهله يلزمه الإتمام والإمساك في رمضان، لأنه جاء إلى أهله، فهو مقيم.
نعم.
نعم، الذي صاحب السيارة اللي يتردد في الطريق أولى بالرخصة من اللي يسافر مرة في السنة أو مرتين، المشقة عليها أكثر، فله الإفطار وله القصر، لأنه أحوج إلى قصة لكثرة أسفاره، إلا إذا كان سفره دائما ليس له بلد مثل الملاح، يقول الملاح صاحب السيارة هذا ليس له بلد، أهله معه وهو لا ينوي الإقامة في بلده، هذا حكم المقيم، يعني حالك دائما حال السفر ليس له بلد يقيم فيه، هذا يعتبر مقيما فيلزمه الصيام ويلزمه، لانه ليس لسفره نهايه، بخلاف الذي ينوي الاقامه في بلد ولو بعض السنه فهذا يعتبر مسافرا يترخص بل هو أولى بالرخصة سافر إلا مرة في السنة أو مرتين، لأن المشقة على هذا المتردد أكثر، المشقة تجلب التيسير. نعم. الخامس لا ولا رمضان يا آخر القضاء المعلوم يجوز يقضي بعد رمضان الآخر إذا كان المعلوم بين رمضانين ما تمكن إلا القضاء، يجوز لآخره إلى بعد رمضان الآخر ورمضان ثالث وثالث ما دام العذر موجود يجوز لي ورد. نعم.
إذا وقع الرجل
وراءه الحائط
فهل عليه
كفارة؟ إيه نعم صحيح عن الكفارة، إذا وقع في الحيض فعليه كفارة لورود الدليل بذلك، وهي دينار أو نصف، يعني مثقال من الذهب، الدينار مثقال من الذهب أو نصف مثقال، أو يقابله يقابل الفرد هذا من النقود الأخرى تصدق به، هذه الكفارة. نعم.
هذا السائل يقول ما هي الدروس التي تقام
غدا حيث أمي لم تكن يدلني على ذلك؟ جدول مكتوب، جدول تاخذ نسخة منه، دروس ليلة يوم الجمعة ليلة السبت ويوم الاثنين ليلة الثلاثة ويوم الأربعاء ليلة الخميس. نعم.
يخرج من
الرضاعة ما يخرج من النسب. أربعة طبيعي. وكانت حاملة لعشرين يوما. فهذا كبراءة وهل يصدق للرضاعة الطبيعي يخرج من الرضاعة ما يخرج من النسب؟ إذا جرى لها لبن وأرضعت به طفلا خمس رضعات صار ابنا لها، صار ابنا لها سواء كانت حاملا أو غير حاملة. إذا جر لها لبن وأرضعت به طفلا خمس رضعات فأكثر في الحولين فلها حكم الرضاعة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، سواء كانت حاملا أو غير حامل، أو كانت مرضعا أو كبيرة أو صغيرة. نعم. المهم على وجود اللبن وشرب الطفل له خمس مرات. نعم.
وقال
هذا معلوم، يعتبر هذا حالة عذر، يكمل الصلاة مع إمامه وإن كان الإمام سلم فهو يقوم ويأتي بما ترك من الصلاة، إن كان إمامه سلم يقوم ويأتي بما فاته من الصلاة يقضي يكمل الصلاة والحمد لله، وإن كان الإمام لم يسلم فإنه يتابعه ويأتي بما فاته بعد سلام الإمام، لأنه يعني معذور في حكم انفصاله عن الإمام في حالة عدم سماع صوت الإمام يعتبر معذورا. نعم. صلاته صحيحة وعليه أن يتمها ولا عليه شيء إن شاء الله. نعم.
هل يجوز
لمن يريد عمرة أن يلبس عدسات مدرمة؟ هذا يرجع إلى رأي الطبيب، إذا قرر الطبيب أن هذه العدسات تصلح له وأنه بحاجة إليها ما في مانع، يعتبر من العلاج ومن المنافع المباحة. الحمد لله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر.
يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. لما فرغ من بيان أحكام الوضوء وما يتعلق به من المسح على الخفين وعلى العمامة، أردف ذلك لباب نواقض الوضوء من أجل أن يبين مفسدات هذا الوضوء حتى يعرفها المسلم. ونواقض الوضوء جمع ناقض، النواقض جمع ناقض، اسم فاعل من نقض الشيء إذا حله، فالنقض حل المبرم، هذا في اللغة، النقض حل المبرم. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاها، يعني حلت غزلها بعد إبرامه. والمراد بنواقض الوضوء عند الفقهاء مبطلات الوضوء، مبطلات الوضوء كما جاءت في الأدلة، مبطلاته كما جاءت في الأدلة. وأول هذه الأدلة عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تفرق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رجعوا أبو داود، صححه الدارقطني وأصله في مسلم. قوله كان أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله جمع صاحب أو صحابي، صحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك. يعني لا بد من ثلاث صفات، لا يسمى صحابيا إلا بثلاث هذه الصفات: أولا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه بعينه أو لم يره كالأعمى مثلا، المهم أنه لقيه واجتمع به صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. فالذي لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر صحابيا حتى ولو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من أسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمى صحابيا، كالنجاشي رضي الله عنه، النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه ولم يسمى صحابيا، وإنما يكون من التابعين. الصفة الثانية أن يكون مؤمنا به حال التقائه به، يقصد بذلك الكفار الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به، هؤلاء لا يسمون الصحابة. أبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب غيرهم من رؤوس الكفر، فلم ينفعهم لقاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يؤمنوا به. الصفة الثالثة أن يموت على ذلك، يعني يموت مؤمنا، يخرج بذلك المرتد الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ومات مرتدا، هذا تبطل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم كما تبطل جميع أعماله. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب ورجع إلى الإسلام ومات مسلما، هذا محل خلاف، هل ترجع له الصحبة مثل طليحة الأسدي وغيره أو لا ترجع؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنها ترجع له الصحبة، أنها ترجع له الصحبة، لأن الله اشترط في حقوق أعمال المرتد أن يموت على الردة، فيموت وهو تاب، فإذا تاب تاب الله عليه ورجعت إليه أعماله الصالحة ومنها الصحبة، وهذا هو الصحيح. ولهذا يقول ابن حجر في النخبة، يقول: ولو تخللت ردة في الأصح، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في الأصح من قول العلماء. كانوا ينتظرون على عهده، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعهده يعني وقت حياته عليه الصلاة والسلام. فمن فعل فعلا على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر من الإقرار. الإقرار أحد وجوه السنة النبوية، قول أو فعل أو تقرير، هذه السنة النبوية. فما يفعل على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فإنه يعد من السنة التقريرية، لأن لو كانت صلاتهم باطلة أو فعلهم هذا غير جائز لنبههم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إما أن يعلم به وإما أن ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله على عهده، يعني أن الرسول أقر هذا، بخلاف ما يفعل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعد من السنة. على عهده ينتظرون العشاء، يعني ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيتأخر عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم يفضل تأخير صلاة العشاء، يفضل تأخير صلاة العشاء لأن تأخيرها أفضل. فكانوا ينتظرون مجيئه صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام انتظر، الإمام يجب انتظاره، إلا إذا تبين عدم مجيئه بعذر، أو هو أمرهم أن يصلوا أو تبين تعذر حضوره، فإنهم حينئذ يصلون. أما ما دام يحتمل حضوره فإنه لا يجوز لهم أن يصلوا حتى يحضر الإمام، لأن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كانوا رضي الله عنهم يتعبون في النهار ويعملون في النهار في مزارعهم وفي حروثهم وفي أشغالهم، كانوا يغلبهم النعاس وقت العشاء، يغلبهم النعاس وهم جالسون ينتظرون الصلاة. ولكن كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوضؤون من هذا النعاس، لا يتوضؤون من هذا النعاس. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى أن ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم وأقره أنه يعتبر من السنة لقوله على عهده، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده. وكثيرا ما يقول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتجاجا بذلك. فإذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل من السنة التقريرية، المسألة الثانية، الحديث دليل على أن الإمام ينتظر حتى يحضر إلا إذا تبين عدم مجيئه أو أنه وكل من يصلي، إنهم حينئذ يصلون. ولهذا يقول العلماء يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعهد إلى أبي بكر أن يصلي بالناس كما في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ومرة خرج ليصلح بين الأنصار ما حصل بينهم، فتأخر في صلاة الظهر أو العصر، فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن يصلي بالناس، فصلى خلفه، صلى خلف عبد الرحمن. فإذا قيل لك من هو الصحابي الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقل هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. المسألة الثالثة، الحديث دليل على أفضلية تأخير صلاة العشاء، وأن تأخيرها أفضل من أدائها في أول الوقت ما لم يشق على المأمومين، فإن شق على المأمومين فإنها تؤدى في أول الوقت. تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، ولهذا يقول الفقهاء ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل إن سهل إن سهل. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول وأما العشاء فكان إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا أخر، فتأخيرها أفضل إلا إذا حصل من وراء ذلك مشقة، فإن الإمام يراعي حال المأمومين ولا يشق عليه. المسألة الرابعة، أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وأما النوم الكثير فإنه ينقض الوضوء، كما في حديث صفوان بن عفان الذي سبق. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا نجيع كفافنا إلا من غائط وبول ونوم، جعل النوم مع البول والغائط دل على أنه ينقض الوضوء. لكن حديث صفوان بن عسان يحمل على النوم كثير، وهذا الحديث يخصصه بالنوم اليسير. وفي المسألة أقوال لأهل العلم في النوم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، فيه خلاف، لكن حاصل الخلاف يرجع إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، لهذا الحديث كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق، يعني تميل رؤوسهم، تخفق يعني تميل رؤوسهم من النوم. وفي رواية يضعون جنوبهم، في رواية حتى يسمع لهم غطيط، في رواية حتى يوقظون، دل ذلك على أن النوم يقولون لا يقولون مطلقا قليله ولا كثير، هذا قول جماعة أهل العلم. القول الثاني أن النوم ينقض الوضوء مطلقا قليله وكثيره، استدلالا بحديث صفوان السابق إلا من غائط وبول ونوم، فأطلق النوم دل على أنه ينقض قليله وكثيره. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ. هذا يعني يشمل النوم الكثير والنوم القليل. قالوا: وأما حديث أنس هذا فعل صحابي، وليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره. في خلاف، لكن حاصل الخلاف يرجع إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان كثيرا أو قليلا. بهذا الحديث كانوا ينتظرون الصلاة حتى تفتق، يعني تميل رؤوسهم، تفتق يعني تميل رؤوسهم من النوم. وفي رواية يضعون جنوبهم، في رواية حتى يسمع لهم غطيط، في رواية حتى يوقظون. دل ذلك على أن النوم يقولون لا يقولون مطلقا، قليله ولا كثيره. هذا قول جماعة من أهل العلم. القول الثاني أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، قليله وكثيره، استدلالا بحديث صفوان السابق: إلا من غائط وبول ونوم فأطلق النوم، دل على أنه ينقض قليله وكثيره. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام فليتوضأ، من نام فليتوضأ. هذا يعني يشمل النوم الكثير والنوم القليل. قالوا: وأما حديث أنس هذا فعل صحابي، وليس فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره. ما فيه أن الرسول أقره، إنما هذا فعلهم هم، ولا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. كيف يصلون خلفه وهم على غير وضوء، ولا يأتيه الوحي، ولا يعلم بذلك عليه الصلاة والسلام؟ هذا بعيد أن يصلي خلفه الصحابة وهم على غير وضوء، ويترك الله ذلك ولا ينبه رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. القول الثالث وهو الصحيح والراجح أن النوم الكثير ينقض الوضوء، النوم المستغرق ينقض الوضوء، كما في حديث صفوان وغيره. وأما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، كما في حديث أنس بن مالك هذا وغيره. وبهذا تجتمع الأدلة، والحمد لله تجتمع الأدلة بهذا القول، فيعمل بأحاديث النقض على النوم الكثير، وبأحاديث عدم النقض على النوم اليسير الذي يضبط الإنسان نفسه فيه، ولا يزول شعوره بالكلية، لأن النعاس وخفاق الرأس هذا لا يزول شعور الإنسان بالكلية، خلاف النوم المستغرق فإن الإنسان يزول شعوره بالكلية، يموت النوم موت وفاة، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني بالنوم، النوم وفاة. فإذا كان كثيرا فإنه ينقض، لأن الإنسان لا يعلم عن نفسه شيئا، بخلاف اليسير فإن الإنسان يعلم عن نفسه ويضبط نفسه من خروج الحدث. وبهذا تجتمع الأدلة والحمد لله. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي قبيش، يعني زوج عبد الله بن جحش، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحار فلا أطهر، أفأدعو الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. اتفق عليه. وفي لفظ للبخاري واغتسلي لكل صلاة. أشار مسلم إلى أنه حلف عمدا، يعني هذه الزيادة. كون مسلم حلفها عمدا لأن صارت من أفراد البخاري. لماذا؟ لأن مسلما رحمه الله ظن أنها تفرد بها بعض الرواة، ظن أن بعض الرواة تفرد بها عن بقية الرواة، لذلك حلفها. لكن البخاري نظر إلى أن هذه الرواية لم يتفرد بها راو واحد، بل جاءت من عدة طرق وعن رواة كثيرين، فلذلك أثبتها في صحيحه رحمه الله. فزال المحذور الذي ظنه الإمام مسلم على هذه الرواية أنه لم يتفرد بها بعض الرواة. هذا هو السبب. قوله جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فيه ما كانت عليه الصحابيات من السؤال عن أمور دينهم، وأنه لا يستحيين من السؤال عن أمور الدين، فكنا يسألن عن أمور الدين ولا يمنعهن الحياة، ذلك لقوة إيمانهن رضي الله عنهن، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاضة. الاستحاضة خروج الدم في غير وقته، بخلاف الحيض فإنه خروج الدم في وقته. الاستحاضة ليس لها وقت محدد، تخرج دائما لأنها نتيجة مرض ونزيف، بخلاف الحيض فإن له أوقات محددة تسمى للدورة الشهرية أو تسمى للعادة الشهرية، وهو ليس نتيجة مرض. الحيض ليس نتيجة مرض، وإنما هو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة أخرج من غير مرض، خلاف الاستحاضة فإنها نتيجة مرض ونزيف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، يعني سبب الاستحاضة انفجار عرق، معنى أنه نزيف، معنى أنه نزيف. ثم العاجل، عرق يسمى العاجل، وأما الحيض فإنه من عرق يسمى العاجل بالراء. والاستحاضة تخرج من أدنى الرحم بخلاف الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. دم الاستحاضة أحمر خفيف بخلاف دم الحيض فإنه أسود منتن، أسود منتن ثقيل أو ثخين غليظ، هذا دم الحيض. دم منتن يعني له رائحة، وأيضا هو الغالب أن يكون أسود، وأيضا يكون ثخين بمعنى دم غليظ. ولهذا في بعض الروايات دم الحيض أسود يعرف من العرق والرائحة. ففيه فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد منها، وهو أن دم الاستحاضة يخرج من عرق فهو نزيف وليس بحيض، إنما ذلك عرق. بعض الرواية ركضة من الشيطان، بمعنى أن الشيطان يحرك هذا العرق الذي يشوش على المرأة. إنما ذلك عرق، ليس بحيض، يعني فلا تدعي الصلاة. هي سألت بناء على المعروف أن الحالة تدع الصلاة، فهل الاستحاضة مثل الحيض تدع فيها الصلاة؟ هذا الذي يسأل عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها لأن الاستحاضة ليست مثل الحيض، فلا تدع الصلاة من أجلها، وبين لها السبب وهو أن الاستحاضة عرق. ثم قال لها فإذا أقبلت حيضتك، يعني العادة التي كنت تعرفين في الأول قبل الإصابة، قبل الإصابة في الاستحاضة، إذا أقبلت عادتك يعني الحيضية التي أنت عليها قبل حدوث الاستحاضة، أقبل موعدها من الشهر فدع الصلاة. فإذا أدبرت يعني انتهت العادة المتقررة عندك من الأول فاغسلي عنك الدم، وفي رواية واغتسلي، اغسل الدم يعني الذي يخرج من الفرج ويصيب البدن، تغسله بالاستنجاء، تغسله بالاستنجاء. وإذا أصاب الثوب فإنها تغسل الثوب أيضا، فاغسلي عنك الدم وصلي. وإن كان الدم مستمرا لأنه خارج العادة، لأن ما كان خارج العادة فإنه ليس حيضا إنما هو استحاضة. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري الرواية التي أشار إليها، اغتسلي لكل، وتوضعي لكل صلاة، توضعي لكل صلاة. فالمستحاضة تتوضع لكل صلاة، وهذا محل الشاهد من الحديث للباب، دل على أن خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، يجب عليها أن تتوضع. خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء، يجب عليها أن تتوضع لكل صلاة، لأنه يخرج باستمرار، يخرج باستمرار وخروجه ينقض الوضوء، يجب عليها أن تتوضع لكل صلاة لوجود الناقض وهو خروج دم الاستحاضة. فأفاد هذا الحديث مسائل كثيرة. المسألة الأولى فيه ما كانت عليه الصحابيات من الحرص على أمور دينهن، وأن الحياء لا يمنعهن من السؤال، وهكذا ينبغي للمؤمنات أن يسألن عن أمور دينهن، ألا يمنعهن الحياء؟ لأن هذا ليس بحياء، الذي يمنع من التعلم تعلم العلم هذا ليس حياء، إنما هو ضعف وجبن. المسألة الثانية، الحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم عند المشكلات، يرجع إلى أهل العلم ولا يرجع إلى عادات الناس أو إلى غير العلماء، يرجع إلى القراء أو إلى بعض المبتدئين في طلب العلم، لا يرجع إلى هؤلاء، إنما يرجع إلى العلماء. لأن فاطمة بنت أبي حبيش رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما سألت غيره. هذا فيه دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم عند المشكلات الدينية، عند المشكلات الدينية لأخذ الجواب الصحيح. أما إذا سأل غير العلماء فإنه يظل الطريق ويفتى بخطأ، وهذا لا يجوز. هذه مسألة مهمة جدا. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، في أن دم الاستحاضة نتيجة مرض ونزيف، وأنه ليس له وقت معين خلاف دم الحيض، فإنه نتيجة خلقة وجبلة، وله وقت محدد يخرج فيه. هذا من الفوائق بين الحيض والاستحاضة. المسألة الرابعة، الحديث دليل على أن الحائض تدع الصلاة، لأنها قالت أفأدع الصلاة، هذا بناء على ما هو معروف أن الحائض تدع الصلاة ولا تقضيها، وكذلك تدع الصوم في رمضان لكنها تقضيه، لأن الصوم لا يتكرر فقضاؤه سهل، خلاف الصلاة إنها تتكرر اليوم والليلة 5 مرات، فلو طلب من الحائض قضاء الصلوات شق ذلك على النساء، فالله خفف عنهن ولم يوجب عليهم قضاء الصلوات، وهذا ما عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج. الخوارج يرون أن الحائض تفرض الصلاة بناء على جهلياتهم والعياذ بالله وتشددهم في الدين بغير علم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم على ما كانت عليه السنة النبوية، لأن الحائض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام. ولهذا جاءت امرأة تسأل عائشة صلى الله عليه وسلم، قالت ما بال الحائض تقضي الصلاة الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج يسمون بالحرورية. قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هكذا أجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. المسألة الخامسة، في الحديث دليل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، تجلس فيها وتدع الصلاة والصيام وقت العادة التي تعرفها قبل الإصابة بالاستحاضة، سواء كانت قليلة أو كثيرة تجلسها، فإذا أقبلت حيضتك يعني عادتك تدع الصلاة، فإذا أدبرت يعني انتهت فاغسلي عن الدم، يعني استنجي واغسل الدم الذي يصيب الثوب والبدن، فهذا دليل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها. إذا كان لها عادة، فإذا لم يكن لها عادة معروفة فإنها ترجع إلى التمييز بين الدمين، فما كان أسود فإنه حيض، وما كان غير أسود فإنه استحاضة، هذا ما يسمونه بالتمييز، الاستحاضة المميزة التي تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة. دم الحيض له علامات، السخونة والرائحة والسواد، بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا يحمل هذه الصفات، هذا تمييز. فتجد الدم المتميز ثم تغتسل وتصلي. في الحالة الثالثة ألا يكون لها تمييز، لا عادة ولا تمييز، ماذا تعمل؟ ترجع إلى غالب عادة النساء، غالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، تجلس إلى الغالب، ترجع إلى الغالب. فالمستحاضة لها 3 حالات، الحالة الأولى أن يكون لها عادة ترجع إلى عادتها، ألا يكون لها عادة لكنها مميزة ترجع إلى التمييز، ألا يكون لها عادة ولا تمييز تجلس غالب الحيض من كل شهر 6 أيام أو 7 أيام. وبهذه الحالات جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة، الحديث دليل على وجوب غسل الدم وأنه شرط لصحة الصلاة، لأنه نجس، لأن الدم نجس يجب غسله. قال فاغسلي عنك الدم، يعني الدم الذي على الفرج، فذلك بالاستنجاء. وكذلك الدم اذا اصاب الثوب او البدن يغسل، لانه يعني المسألة السابعة أن الحائض إذا تمت عادتها تغتسل، لأن في رواية هذا الحديث قال وتغتسل ثم اغتسلي، اغسلي عنك الدم واغتسلي، لكن المصنف لم يذكرها وموجودة. تغتسل كما هو معروف أن الحائض تغتسل عند نهاية الحيض. قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، دل على أن الحائض يجب عليها الاغتسال. فأتوهن من حيث أمركم الله، دل على أن الحائض عند نهاية العادة تغتسل جميع بدنها، لأنه حدث أكبر، لأن الحيض حدث أكبر يوجب الاغتسال. المسألة الثانية في رواية البخاري دليل على أن خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء، لأنه قال توضئي بكل صلاة. توضا ليش؟ من اجل خروج الدم، يعني خروج الدم مستمر. المساله التاسعه في الحديث دليل على ان من كان حدثه دائم، من كان حدثه دائم كالمستحاضه التي يسيل عليها الدم باستمرار، ومن اصيب بسلس البول الذي ينزل دمه باستمرار هذا ماذا يعمل؟ إذا حضرت الصلاة يتوضأ، يستنجي ويتوضأ ويصلي في الحال، ولو خرج منه الخارج وهو يصلي فصلاته صحيحة. ولو توضأت المستحاضة أو من به سلس البول ثم شرع في الصلاة نزل الدم أو البول يستمر في الصلاة، صلاته صحيحة. قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فيتوضا من به حدث دائم عند كل صلاه ويصلي ولو خرج منه شيء وقت الصلاه، صلاته صحيحه. الحديث ولو لقط الدم على الحصير، يعني اللي تصلي عليه، هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى تخفيفه على هذه الامه. أما الاغتسال لكل صلاة، يعني ورد في بعض الروايات تغتسل لكل صلاة، هذه الرواية لم تثبت، وإنما الذي ثبت أنها تتوضأ لكل صلاة. أما أنها تغتسل لكل صلاة هذه الرواية لم تثبت، ولكن بعض العلماء أخذ بها وقال يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، لكن في هذا مشقة، في هذا مشقة. فالصحيح أنها لا تغتسل لكل صلاة، وإنما تكتفي بالاغتسال الأول الذي عند نهاية العادة. أما إعادة الاغتسال لكل صلاة هذه غير ثابتة وفيها مشقة على النساء. قال وعن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه، إذا أطلق علي فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب. قال كنت رجلا مزاء، كنت رجلا مزاء، مزاء صيغة مبالغة يعني كثير، كثير المذي، والمذي سائل لزج يخرج من الذكر عند الملاعبة، ملاعبة الزوجة أو عند تذكر الجماع أو التفكير، يخرج من الإنسان سائل مقدمة الشهوة هذا يسمى بالمليء، هذا يسمى بالمليء. وأكثر ما يكون في الشباب، بقوة الشباب. كان علي رضي الله عنه شابا، كان شابا وكان كثير المليء بقوة الشهوة فيه رضي الله عنه، قوة الشباب فيه. هذا معنى قلت رجلا مزاء، يعني كثير خروج المليء. وجاء أنه يغتسل، كان يغتسل لكل صلاة، لأنه ظن أن الذي مثل المني يوجب الاغتسال، وكان يغتسل لكل صلاة حتى تشقق جلده رضي الله عنه. ثم لما شق عليه ذلك أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه استحيا أن يسأله مباشرة، فأمر المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنه. فسأل المقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، يعني خروج الذي يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الاغتسال، لأنه ليس بمني. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيه سؤال أهل العلم عند الإشكال في أمور الدين، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أن الإنسان لا يقتصر على رأيه أو على اجتهاده أو سؤال الناس الذين لا علم عندهم، هذا لا يغني شيئا، لا يحل المشاكل إلا أهل العلم. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة الثانية فيه دليل على جواز الاستنابة في الاستفتاء، الاستنابة في السؤال والاستفتاء، لأن عليا استناب المقداد رضي الله تعالى عنهما، فيه دليل على جواز الاستنابة في الاستفتاء. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن خروج المذي يوجب الوضوء فقط، فدل على أن الخروج المذي من نواقض الوضوء. وهذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله، أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء، هذا الذي أراد المصنف من إيراد هذا الحديث، وأنه لا يجب عليه الاغتسال، أنه لا يجب عليه الاغتسال. هذا ما يفيده هذا الحديث. وجاء في بعض الروايات أنه يغسل ذكره وأنثيه من المذي، يعني يستنجي ثم يغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ، فدل على أن المذي أنه خروج الذي ناقض من نواقض الوضوء. نعم، هذا ما يفيده هذا الحديث. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. ما حكمه؟ لا مانع إن شاء الله أنها تؤدي الرواتب مع الفريضة. المستحاب نعم، ولا تحرم من، أقول لا تحرم من التنفل. نعم، إذا فرغ في الصلاة الثانية. نعم. إذا احتاج من به حدث دائم احتاج إلى الجمع في معنى، لأنه جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم
رخص لها في الجمع بين الصلاتين. نعم. كل من به حدث دائم، كل من به حدث دائم، نعم، من سلس او استحاره او غير ذلك. نعم. عندما يحتاج للجمع، اذا شق عليه كل صلاه في وقتها يجب، اذا حصل عليه مشقه. نعم. جمع من به حدث دائم سواء كان ريحا او بولا او غائقا، يعني بعض الناس قد يصاب باستطلاق الغائق دائما احيانا، او استطلاق الريح دائما، او استطلاق البول، حدث دائم يحتاج استمرار. نعم. إذا زال شعور الإنسان بالإغماء، نعم، ينتقل الوضوء، يعني إذا زال بالنوم يزول أيضا بالإغماء. إذا أغمي عليه أو تناول شيئا من الأدوية يغطي على إدراكه كالبنج مثلا، فإنه ينتقل الوضوء لزوال شعوره، فلا يدري بعد ذلك ماذا يخرج منه، يأخذ من الحدث وهو لا يدري. أن يعني الإنسان ما دام مستيقظا ومعه شعوره فإنه يضبط نفسه، أما إذا زال شعوره فإنه لا يضبط نفسه. فإذا زال شعوره بنوم أو بإغماء أو بتخدير فإنه ينتقض وضوءه. لا. نعم، قد يكون ما خرج من الجوف ومن المعدة مثل القيء، هذا نجس، الذي يخرج من المعدة أن يعتبر نجسا. نعم. أما الصاحي لا، ما يكون مأموما لمن حدثه دائم. لا. نعم. شرحنا. ما حضر السائل الشرح؟ نعم. المريء سائل لجد يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو ما أشبه ذلك. هذا المريء. نعم. على كل حال هو نقل، لكن الأقرب والله أعلم أنه مظنة في خروج الناقة. قوله صلى الله عليه وسلم العينان كالسهل، يعني الضوء، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ، هذا دليل على أنه مظنة. طبعا لا، إذا كان الإنسان جالس، إذا كان الإنسان جالسا فإنه لا يكون مستغرب، لأنه يعني يكون معه شعور. أما إذا كان متكئا أو مضطجعا على الأرض فإنه يكون زائل الشعور. نعم. لا، كل هذا من الأدلة التقريرية، ما كان يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي إنكار له في القرآن ولا في السنة فإنه يعتبر من التقرير. نعم. المني نجس لكن نجاسته مخففة، يكفي فيه اللفظ. المني نجس لكن نجاسته مخففة، يكفي فيه اللفظ، مثل بول الغلام كما سبق. نعم. تغتسل للتبرد أو للتلظف، ما في معنى، يجوز لها تغتسل للتبرد أو للتلظف، لا معنى من ذلك، أو لي حالة صحية مثلا، فطلب أمرها الطبيب بأن تغتسل لأجل العلاج حالة صحية، في معنى. إنما الاغتسال من أجل رفع الحدث ما يحصل به رفع الحدث في أثناء الحياة. راجع راجع كتب الحديث وتلقاه إن شاء الله قد صلاه الجماعه باب الامامه وقد لا اذا كان النوم يسير هو السادس لا يقبل الوضوء لعدم التحرز من ذلك النوم يسير من السادس لا يقبل لان هذا يكثر وقوعه لا لا ابدا ما هو مظلة ليس مظلة وهذا يكثر وقوعه لو نقل الوضوء لصار كبير للناس ما تصح صلاته واذا وجد الحرج وجدت الرخصه نعم يعني هذا يصلي بخلاف المضطجع والمتكي هذا مهيئ لنفسه بالراحه اما الذي يصلي هذا في عباده هو في راحه في عباده كونك تنقض وضوءه في خرجه من الصلاه هو فعل نعم وليس
الشيخ
اذا
كان من المحب
ما كان يؤخرها دائما انما اخرها بعض المرات لبيان المشروعيه ما كان يؤخرها دائما بل كان يراقب حال اصحابه لكن يؤخرها بعض الاحيان لبيان المشروعيه عليه الصلاه والسلام الرسول مشرع يفعل الاشياء التي تشريع وبيانها للناس لا. أما إمام غير الرسول فلا يفعل هذا يشق على الناس لأجل أن يحفظ السنة يعني يشق على الناس لأجل أن يحفظ السنة هذا لا نعم
هذا الشيخ
أما من صلى وحده من كان يصلي وحده أو معه جماعة يرغون في التأخير هذا نفس العمل يعني يعمل بالسنة ويأخذ الصلاة لإحياء السنة والعمل بها إذا كان وحده أو يصلي مع ناس ويرضون بالتأخير بالتسجيل على هذا لا في مانع نعم ولا يرتبط بهم غيرهم ما تقول مثل احنا عشرة عند المسجد وبالاتفاقنا نحن الصلاة وبدية الناس لهم حج لا ما يصلح إذا صاروا محصورين يعني المسلمين الذين اتفقوا كانوا محصورين ليس معهم غيرهم أو لا يؤثروا نعم لا إله إلا الله ما يفرق بين المذي والمني التي تخرج من الذكر ثلاثة أنواع البول هذا معروف ثالث بعد تعرفون البول المذي البول هذا معروف وبعد الودي هذا الشيء يخرج بعد البول أبيض شيء الأبيض يخرج بعد البول يسمونها الودي هذا حكم البول تماما الودي حكمه حكم البول لأنه من بقاياه وصوابعه والثالث الذي وهو ماء لزج رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الشهوة الرابع المني هو الذي يخرج دفقا للذة وكل واحد له أحكام المذي والبول والودي والملي هذه الثلاثة توجب الوضوء فقط لأن يعني نواقض الوضوء أما المني إذا خرج بشهوة فإنه يوجب الاغتسال لأنه جنابة وحدث أكبر أيضا البول والودي والملي هذه مواد نجسة أما المذي فالصحيح أنه طاهر لما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعلى ثوبه أثر المذي وكانت عائشة تتركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه فالصحيح أن المذي طاهر فالمخاط والبزاق نعم هذه الفروق بينها نعم
الله
صحة طلالة بمثلك
لبه ثلاث تصح إمامته لمثله فلا تصح بمن هو أصح منه لأن هذا معذور هذا إنما يحمل رخصة للعذر ثلاث الصحيح فإنه لا لا يرخص له أن يصلي والزول ينزل نعم والرخصة تحرق في نطاقها فقط ولا تتمدد نعم
هذا خطأ مطلعي
أن على المستحارة أن تتولى لكل صلاة نعم صححوه يعني عندي هذا الكتاب صح أن على المستحارة للحاجة نعم
هل
نعم إذا توضع الإنسان ارتفع حدثه إذا توضع بنية رفع الحدث فارتفع حدثه ويصلي به سواء توضا لقراءة القرآن أو للجلوس في المسجد أو غير ذلك المهم أنه إذا توضا بنية رفع الحدث إذا توضا حتى ولو أنه الصلاة توضا بنية رفع الحدث فإنه يرتفع حدثه نعم بالضرورة الدم يتبرع به للمصاب من باب الضرورة قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه بالضرورة يجوز إسعاف المريض بالدم وإن كان نجسا يجوز ضرورة مثل ما يجوز المضطرة للميتة وإن كانت الميتة محرمة لكن الضرورة لكن بيع الدم لا يجوز أما بذله تبرعا لا مانع منه أما بيعه فلا يجوز يعني نجس الشرع للمضطر إذا ما وجد دم وهو مضطر يصير الإثم على البائع وهم يرخص له الشراء لا يجوز ضرورة لأنه لا يتوصل إلى هذه الضرورة إلا بالثمن يعتبر معذورا نعم لو كان الدم اللي في داخل الجسم الذي سمى صلى أحد ولا استطاع أحد أن يعمل شيء لكن إذا برز وفارق محله وأصاب ثوبا أو بدلا صار أما الدم في العروق هذا لا بد منه يعني تقول لا تصلون لأن فيكم دم ما يقول هذا أحد أو دم مسفوحا الله تعالى يقول أو دم مسفوحا ما قال الدم قيده في الآية الأخرى مسفوح هو الذي باعد محله وخرج لا لا الدم نجس ما في خلاف في نجاسته لكن خلاف هل ينقل الوضوء أم لا أما النجاسة هو نجس ما في إشكال لا جاء في حديث إن من خائف فليتوضأ جاء في حديث والمذهب أنه من نواقض الوضوء لأنه خارج من المعدة وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتتوضأ إن كان الحديث ليس بالقوي لكن أخذ به بعض العلماء نعم
الشيخ ما معنى قول؟
الذي
المهم يتبق لنا أنه نجس أنه يغسل لكنه نجاسة مخففة، لكن الفقهاء يقول يعفى بغير مائع ومطحون عن يسير نجاسة وعن أثر استعمال في محله. هذا من النجاسات المعفو عنها للمشقة، للمشقة يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر بهذا القيد، يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر فإنه يعفى عن يسيره، أما إذا كان الدم من حيوان نجس فإنه لا يعفى عن شيء منه لا عن يسيره ولا عن كثيره، مثل القائد لا يعفى عن شيء والبول لا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيرا، إنما هذا خاص للدم الذي من حيوان طاهر مثل الشاة أو البعير أو